بالرايات بالقبضات. لبيك يا نصر الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضلوا تفضلوا. ممنون أنا شاكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع الشهداء والمجاهدين في سبيل الله إلى يوم القيامة. الإخوة والأخوات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني أرحب بكم في عيدكم، وأرجو أن تعتبروا أن حضوركم تحت الشمس وشكل من أشكال المساهمة والمواساة لمجاهدي المقاومة الذين أمضوا 30 عاما تحت الشمس. في البداية أتوجه إليكم جميعا، إلى كل اللبنانيين وإلى أمتنا العربية والإسلامية، بالتبريك في عيد المقاومة والتحرير الذي سنتحدث عنه إن شاء الله، والذي يناسب هذا العام مناسبة جليلة وتزامنا عزيزا يزيد هذا العيد تعلقا وبركة، وهو ذكرى ولادة بضعة رسول سيدة نساء العالمين، أم أبيها وروحه التي بين جنبيه، السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. لقد اخترنا هذا العام أن نحيي الذكرى والعيد في البقاع، في بلدة النبيشيت، في جوار أستاذنا وقائدنا وسيد شهدائنا السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه. لأننا نريد من خلال انتخاب المكان في هذا الزمان أن نؤكد على شراكة البقاع وأهل البقاع في تحرير الجنوب والبقاع الغربي، تأسيسا وتداوما واستمرارا وحتى الآن وإلى تحقيق الأهداف، وتذكيرا بجهاد هذه البلدة المباركة والطيبة التي كانت من البلدات الأولى في البقاع، التي آمنت بالمقاومة واحتضنتها منذ زمن الإمام القائد المغيب السيد موسى الصدر. هذه البلدة التي كانت حضنا دافئا وملاذا آمنا للمهاجرين إليها من المجاهدين من الأرض اللبنانية المحتلة، وكانت صلة الوصل بين معسكرات التدريب في جنتا ويحفوفا وتلالها ووديانها، وبين ساحات وميادين العمليات في الجنوب والجبل والبقاع الغربي والضاحية وبيروت أيام الاحتلال، وما زالت في جواري موقد سيدنا وقائدنا السيد عباس وزوجه السيدة العزيزة الجليلة الشهيدة أم ياسر وطفله الصغير حسين، لنذكر العالم بدور هذا القائد والأستاذ والمعلم والمجاهد والمقاوم والمؤسس والمتواضع والزاهد والخلوق والمضحي حتى بالعائلة وبالولد وبالنفس. ولنعطي للذكرى وللعيد بعض معانيه التي يجب أن نذكر بها. أيها الإخوة والأخوات، في هذا المكان في جوار تلال ووديان جنتا ويحفوفا ومعسكرات التدريب الأولى التي التحق السيد عباس بدورتها العسكرية الأولى، تفوح رائحة الشهداء الزكية في كل تلة، في كل وادي، عند كل طريق كان يسقط الشهداء بالقصف الجوي الإسرائيلي، عندما كنا نتدرب مكشوفين ومصممين على أن نأخذ بأسباب القوة لنستعيد أرضنا ونستعيد كرامتنا ونستعيد حريتنا ونمنع الاجتياح والاحتلال من تحقيق أي من أهدافه. هذه الأرض مليئة بالذكريات التي يجب أن يجدد إحياؤها في كل يوم وليلة وليس في كل عام. إخواني وأخواتي، لكثرة الموضوعات وأنا من زمان ما طليت وحكيت معاكم، أجد نفسي ملزما بالدخول إلى الموضوعات بعيدا عن المقدمات والمديح الذي أنتم كنتم وما زلتم بغنى عنه. في هذه المناسبة، في هذه الكلمة، أود أن أتحدث قليلا عن المناسبة، عن الوضع الفلسطيني، عن الوضع العربي طبعا بالاختصار والممكن، عن الوضع في سوريا لعلها المرة الأولى الذي نتكلم فيه بهذا التفصيل والوضوح، وأخيرا عن وضعنا في لبنان. وبالتأكيد سأكون مهتما بالحدث السياسي الإعلامي الكبير الذي لا يمكن تجاهله، وهو الخطابات والمواقف الأخيرة التي أعلنها رئيسا الاحتلال والطغيان والاستكبار في العالم، باراك أوباما ونتنياهو في الأيام الأخيرة، حيث أعود إلى بعض مضامين هذين الخطابين في كل وضع من الأوضاع التي سأتحدث عنها. سأضطر لأن أتكلم بسرعة حتى أختصر الوقت ما أمكن وأستوعب كل الموضوعات أو النقاط التي ذكرتها. نحن لدينا هذا الالتزام السنوي بإحياء عيد المقاومة والتحرير. نحن نصر في هذا الإحياء على التأكيد على أن هذا العيد ليس عيدا لجماعة وليس عيدا لطائفة وليس عيدا لفئة، وإنما هو عيد لكل الشعب اللبناني، بل يجب أن يكون عيدا للشعب الفلسطيني ولشعوب أمتنا العربية والإسلامية. نؤكد في عيد المقاومة والتحرير أن انتصار المقاومة في 25 أيار هو ثمرة تراكم كل التضحيات منذ عام 1948 إلى اليوم، من كل القوى والأحزاب والفئات التي صمدت وصبرت وقاومت وقاتلت واعتقلت وجرحت وقدمت الشهداء. ولذلك نحن نحرص أن يكون عيدا وطنيا بامتياز وعيدا قوميا بامتياز. وإذا استطعنا أن نحول عيد 25 أيار إلى عيد وطني بامتياز، سوف يكتشف اللبنانيون عظمة الإنجاز التاريخي الذي تحقق في 25 أيار 2000، بعيدا عن العصبيات والأحقاد والحسابات الداخلية والزواريب اللبنانية. والنظر إلى الانتصار في 25 أيار 2000 أنه انتصار وطني وانتصار قومي بامتياز. عندما نصر على أحياء المناسبة، أولا لعظمتها، ثانيا لأهمية دلالاتها الحية والدائمة والخالدة التي نحتاج إليها في حياتنا، ثالثا لمركزيتها في أحداث لبنان والمنطقة، لأن ما حصل في 25 أيار 2000 غير وجه لبنان وغير المعادلات في المنطقة. هناك حاجة دائمة استراتيجية ومعنوية، خصوصا استراتيجية على المستوى السياسي والعسكري، واستراتيجية خصوصا على المستوى المعنوي لإحياء هذا العيد وترسيخه. في تاريخنا المعاصر هناك يوم النكبة، وبعد أيام هناك يوم النكسة. أمتنا بحاجة، التي تستحضر أيام النكبة وأيام النكسة تحتاج إلى أيام الانتصارات لتتخلص من الآثار المعنوية والنفسية والسياسية والعسكرية لأيام النكبة وأيام النكسة، ولتمسح تلك الأيام السوداء من تاريخها، من وجدانها، من حاضرها ومن مستقبلها. اليوم عندما نرى ما حولنا ونسمع من جديد المواقف والخطابات من أوباما أمام اليهود الصهاينة وداعميهم في إيباك، ومن نتنياهو أمام الأمريكيين في الكونغرس، يعني المكان، الشكل، المضمون كله مهم. عندما نسمع إلى هذه الخطابات نزداد قناعة بصحة خياراتنا وسلامة وصوابية طريقنا منذ البداية. لقد أثبتت أحداث ومجريات العقود الثلاثة الماضية بالحد الأدنى منذ عام 82 أن الخيار الصحيح والواقعي، كل عبارة إلى مقابلة، الواقعي يعني مقابل الحكي عن الجنون، أن الخيار الصحيح والواقعي والعقلائي والمنطقي والمجدي والمنتج والموصل والمحقق للأهداف هو المقاومة الشعبية المسلحة، وأن الخيار العبثي والغير واقعي والجنوني واللا منطقي والذي لا يوصل إلى هدف، بل لا يوصل إلا إلى الإحباط والاكتئاب والذل والهوان والتسول والشحادي على الأبواب وعلى الأعتاب، هو خيار المفاوضات. لو انتظرنا في لبنان إجماعا وطنيا ب 82 وبعد 82، أو إجماعا عربيا، أو استراتيجية عربية موحدة، أو تحركا دوليا، أو أمما متحدة، أو أمريكا أو الغرب، لكانت أرضنا اليوم في سنة 2011 ما زالت تحت الاحتلال، لكانت إسرائيل أكملت احتلال لبنان، إجت عبعلبك والهرمل وطرابلس وصغرتا بقية لبنان، لكانت المستعمرات أقيمت على أراضي جنوب الليطاني بالحد الأدنى، لكان لبنان يشكل إسرائيل ثانية في المنطقة، ليس في خاصرة سوريا بل في خاصرة كل الأمة، لكان ملايين اللبنانيين مهجرين خارج وطنهم، لكان وكان وكان. أما المقاومة بتضحياتها، بجهادها، بدماء شهدائها، بصبرها، أسقطت كل هذه النتائج المحتملة، أعادت لنا أرضنا وكرامتنا بلا قيود ولا شروط، وأوجدت تحولا تاريخيا أيضا في مجرى الصراع العربي الإسرائيلي على مستوى المنطقة. لو عدنا قليلا أيها الإخوة والأخوات، ليش بقول أحيانا بعض اللبنانيين حتى الآن لا يدركون عظمة وتاريخية الإنجاز عام 2000؟ شو بدكم فيي وباللي بأيدوا المقاومة؟ تعال نسأل الإسرائيليين ونسأل مين من الإسرائيليين؟ اليمين الإسرائيلي. إسحاق شامير يومها شو قال؟ إن إسرائيل بعد الانسحاب من لبنان هي غير إسرائيل قبل الانسحاب من لبنان. مش عم يحكي عن إسرائيل بلبنان، عم يحكي عن إسرائيل بالمنطقة. شامير نفسه بيقول لو قدر لبن غوريون أن يعود إلى الحياة وينظر من فوق قبره إلى إسرائيل وجد أنه الأساس الاستراتيجي الذي قامت عليه هذه الدولة قد انهار. شو هو الأساس الاستراتيجي تبع بن غوريون؟ هي استراتيجية التغلب النفسي على العرب، أنه العرب لازم يعتقدوا أن إسرائيل قوية ومقتدرة وجيشها لا يقهر، وأن ليس أمامهم خيار سوى القبول بإسرائيل والاستسلام لشروطها. بن غوريون يقول يجب أن نصل إلى المرحلة الذي يعتقد فيها الجندي العربي أن الخيار الوحيد المتاح أمامه في المعركة هو الهروب. في عام 2000 الذي هرب هو الجندي الإسرائيلي، في عام 2000 الذي سقط هو الجيش الذي لا يقهر. في عام 2000 تغيرت المعادلة، وهذا بسبب هذا الخيار وسلامة هذا الخيار. في كل أحوال نحن أيضا نتنياهو، يعني اللي كان عم يحكي من يومين نتذكر، بيقول بمحاضرة لعله عام 2007 قال فيها إن المسار التاريخي لدولة إسرائيل قد انقلب. المسار التاريخي لدولة إسرائيل قد انقلب من أيمتى يا نتنياهو؟ بدءا من شو؟ بدءا بالانسحاب من لبنان عام 2000 وصولا إلى الانسحاب من قطاع غزة وانتهاءا بحرب تموز 2006. طيب وين انقلب؟ وين تغير؟ فإسرائيل لم تعد بنظر العرب دولة لا تهزم، وقد عاد التساؤل الوجودي حول إمكانية بقاء إسرائيل يلوح من جديد، ليس فقط لدى الأعداء وإنما لدى الأصدقاء أيضا. بالأمس نتنياهو في الكونغرس صحيح كان عم يتظلم وعم بيقدم حاله كمسكين، ولكنني كنت أرى وهو يتحدث عن صواريخ لبنان وصواريخ غزة وعن إيران وسوريا أن الخوف في عينيه. في كل الأحوال نحن دائما بحاجة، وخصوصا في مثل هذه الأيام، أن نبحث دائما في خياراتنا ووسائلنا على مستوى لبنان والمنطقة، لأن الاحتلال ما زال قائما ولأن التهديد ما زال مستمرا. ومن هنا أبدأ بالعنوان الفلسطيني. بعد أن استمعنا لخطاب أوباما ونتنياهو، التساؤل الكبير ماذا ترك أوباما ونتنياهو للشعب الفلسطيني وللسلطة الفلسطينية وللفصائل الفلسطينية؟ ماذا ترك؟ ماذا تركا؟ إذا رجعنا لنتنياهو أمام الصهاينة في مؤتمر إيباك، جدد التزامه بأمن إسرائيل التزام حازم، بتفوق إسرائيل على كل دول المنطقة وليس على الفلسطيني فقط، وأنه في زمن إدارته، هذا اللي يقول أنه معتدل وكل شوي بيقول لك باراك حسين وأبو علي حسين وما بعرف شو، وأنه دفع في زمن إدارته الأمور إلى مستويات غير مسبوقة في التعاون الأمريكي الإسرائيلي. نحن شعوب قلبنا طيب، لونه أسود مننغش، اسم بيو حسين مننغش، لكن هو دفع في عامين فقط العلاقات التعاون الأمريكي الإسرائيلي إلى مستوى غير مسبوق. أعلن رفضه لدولة فلسطينية من جانب واحد، أعلن رفضه للمصالحة بين فتح وحماس لأنه يؤيد الفتنة ليس في فلسطين، في كل بلد عربي وإسلامي، تحدث عن دولة فلسطينية شوهاء منزوعة السلاح. يا عمي حكي عن حدود 67 مضايا يومين، هذا رئيس أمريكا، يومين مضايا طلع يشرح ويعمل حاشية وتعليق وتفسير وتوضيح بإيباك عن قصده من حدود 67 بما هو أقرب إلى الاعتذار من الصهاينة. طيب هذا أوباما. نتنياهو عم لخصهم بس للاستحضار الذهني. نتنياهو أمس بالشكل اللي قالوه وسائل الإعلام مزبوط، الزعيف كان أكثر من الحكي، ما في جملة قال إلا ما زقفوا له وقفوا زقفوا له بالكونغرس. هذا تقليد له معنى، مرة بيزقفوا إنه قاعدين، مرة بيوقفوا بيزقفوا. يعني شو؟ يعني كل ما قاله نتنياهو في الكونغرس الأمريكي هو موضع إجماع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في أمريكا، والعرب اللي بيضحكوا على شعوبهم بيقولون ديمقراطي شيء والجمهوري شيء وهذا معتدل وهذا متطرف. أمس كانت أمريكا اسمها نتنياهو، أمريكا أمس كان اسمها نتنياهو. شو قال نتنياهو؟ قدس عاصمة أبدية لإسرائيل، اللاجئين فتشوا لهم عن حل خارج الحدود. طبعا لبنان معني بشكل اساسي بهذه النقطه. دوله اسرائيل يهوديه ويجب الاعتراف بيهوديتها. تواجد عسكري اسرائيلي على نهر الاردن. المستوطنات الاساسيه في الضفه ستضم الى الكيان. الدوله الفلسطينيه اللي بيحكي فيها ستكون منزوعه السلاح ولا عوده الى حدود 67. وبعدين طلب من الرئيس محمود عباس أن يمزق الاتفاق مع حماس والعودة إلى المفاوضات. بعد ما احتفظ بهول كلهم، فلسطيني الذي يذهب إلى المفاوضات عشو بده يفاوض؟ شو بده يحكي؟ ما القدس خالصة والحدود خالصة والمستوطنات خالصة واللاجئين خالصين، كل شيء خالص، ما في شيء للتفاوض عليه. لا، والأنكى من هيك أنه بعد ما احتفظ بكل شيء وعد بأن يكون سخيا فيما يقدمه للفلسطينيين، وأنه سيقدم تنازلات مؤلمة. شوفوا الخداع والتضليل وقلة الحياة والكذب. لكن نحن أمة هكذا يتعاطى معها أعداؤه للأسف الشديد. إذن الأمريكي والإسرائيلي حددا موقفهما بوضوح، موقفهما بوضوح، وأعلنا رؤيتهما للحل أمام العالم. وعلى هذا الأساس حددا العدو والصديق. لما حكوا عن إيران، عن سوريا، عن حزب الله، عن المقام في فلسطين وخصوصا حماس، هنا ما هو رد؟ ما هو رد الفلسطيني؟ ما هو رد العربي؟ لأنه هون الجواب ما كان بس للفلسطينيين. بالأمس أوباما ونتنياهو كلاهما وجها ضربة قاضية ونهائية لما يسمى المبادرة العربية للسلام. ما هو موقف الحكومات العربية، جامعة الدول العربية؟ أما آن الأوان لهذه المبادرة أن تنشال عن الطاولة؟ في مؤتمر الكويت ملك عبد الله بن عبد العزيز قال ما منقدر نتحمل أنه وقت طويل هذه المبادرة تبع الطاولة. هل وقت ما طال؟ بعد هاي الخطابات ما انتهى. أنا أطالب باسمكم جامعة الدول العربية أن تعلن ردا على خطابات نتنياهو وأوباما سحب المبادرة العربية من التداول نهائيا. الرد على هذا المستوى من الخطاب يجب أن يكون حده الأدنى سحب المبادرة العربية، وحده الأعلى أن نكون أمة تعلن لآتها كما يقول نتنياهو المهزوم في لبنان 2000، المهزوم في غزة، المهزوم في حرب تموز، الخائف من التحولات في المنطقة، يملك الشجاعة والجرأة ليقول لا لعودة القدس، لا لعودة اللاجئين، لا لحدود 67. أن نكون أمة تملك الجرأة لتقف تقول لا للتفاوض، لا لوجود إسرائيل، لا لاحتلال القدس، نعم للمقاومة. الأمة التي لا تفعل هذا لما ميتة، والحكومات التي لا تفعل هذا حكومات ميتة. في هذا اليوم ماذا بقي أمام الفلسطينيين من خيارات؟ هل ما زال البعض من الفلسطينيين حقيقة يعمل شيئا من المفاوضات، أو يعمل شيئا من الإدارة الأمريكية التي هددته بالمساءلة والمطالبة والمواجهة في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة مجددا في 25 من أيار اللبناني العربي في عيد المقاومة والتحرير. أقول لكم ليس أمام الفلسطينيين سوى المقاومة لصنع التحرير. أنا أدعوهم باسم لبنان المنتصر إلى الاجتماع والتلاقي فتح وحماس والجهاد وكل فصائل وكل فئة شعب فلسطيني على هذا الخيار، وأدعو الأمة كلها إلى احتضان خيار المقاومة الفلسطينية وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة له، لأن ما يجري ليس تهديدا لفلسطين وإنما للأمة كلها. انتقل للعنوان العربي، بعتذر منكم برجع بقول عم عجل بالحكي نظرا أن أنتم قاعدين تحت الشمس وأنا بدي استفيد من الوقت. موقفنا في الوضع العربي في البداية يجب أن أعلق على شائعات تتناقلها بعض وسائل الإعلام العربية وبعض مواقع الإنترنت وخصوصا في لبنان، ووردت في تصريحات بعض المسؤولين أيضا الأجانب والعرب، وهذا النفي أو التوضيح لا يرتبط بموقفنا السياسي مما يجري في هذا البلد العربي أو ذاك لا سلبا ولا إيجابا، وإنما من قبيل توضيح الحقائق. قبل مدة قائد الناتو في أوروبا يقول أن حزب الله والقاعدة موجودين عسكريا في بنغازي وفي شرق ليبيا، هذا غير صحيح. حكومة القذافي قبل أسابيع بتقول أنه بمصراتة المدينة الليبية اللي ما زال القتال قائم فيها بين الثوار وقوات القذافي أن هناك قناصين يعني مش مقاتلين عاديين، بيعتين قناصين من حزب الله على مصراتة عم بيقاتلوا هونيك، هذا غير صحيح. قبل عامين عندما حصلت بعض التظاهرات في طهران وتم معالجتها من قبل الإخوة الإيرانيين بعض مواقع الإلكترونية للمعارضة الإيرانية، وتعرفوا جزء من المعارضة الإيرانية مجاهدي الخلق اللي عندهم علاقة مع إسرائيل، نزلوا بشكل واسع على مواقع الإنترنت ونقلتها صحف خليجية للأسف أن هناك 1500 مقاتل من حزب الله بطهران هن عم بيقوموا بقمع المظاهرات، غير صحيح. هلا الإيرانيين دولة عظيمة وقوة إقليمية كبرى والعالم عامل لها حساب، ورعب بأوباما ونتنياهو شوي بدها تعالج كم متظاهر، بدها تاخد 1500 مقاتل من حزب الله على طهران. يعني هو واحد بده يعمل كذبة يعني لما بيكبرها كتير وبتبين. هذا طبعا الموضوع له سوابق باليمن، بتتذكروا عندما كانت ما يسمى بالحرب السادسة بين نظام علي عبد الله صالح والحوثيين، وبالتأكيد نحن كنا متعاطفين مع الحوثيين ونعتبرهم مظلومين ومعتدى عليهم. في ذلك اليوم قيل أن حزب الله يقاتل في اليمن وأنه في 50 شهيد لبناني من حزب الله، وحزب الله ملبك كيف بده يجيبوا لأهلهم وكيف بده يدفنهم. إيه وينن؟ ليش بلبنان إذا حدا مات بيتخبى؟ كيف إذا استشهد باليمن أو بغير اليمن؟ وصولا إلى سوريا، ببداية الأحداث بالأيام الأولى طلع على قناة العربية، معلش إذا سميت بالتحديد، طلعونا معارض سوري بقي 24 ساعة يحطوه بالصوت والصورة ويوجه خطابه لإلي ويقول إنه حزب الله بعت 3000 مقاتل إلى الشام للدفاع عن النظام السوري، وطبعا هو أبضاي بيهددنا إنه يا فلان إذا ما بتسحبون مثل ما بعتتم بالباصات حنبعت لك يوم بالأكفان. فهذا كذب، ومع ذلك مسؤول علاقات الإعلامية بحزب الله طلع ونفى على قناة العربية، نزلوا له نفي ومروا وحدة وبقي الخبر 24 ساعة. هاي الفضائيات العربية المحتومة تبعنا. هاي الأيام في حديث في بعض الفضائيات العربية وبعض المواقع اللي مهنشوا في مطبخ بيوزع الخبر، جريدة بتنقل عن فضائية، الموقع الإلكتروني بينقل عن الجريدة، بيصير أنه في شياع وفي تواتر ومصادر متعددة، هو مطبخ واحد. هلأ بيّن معاهم هو وسائل الإعلام المحترمة، خصوصا بعض مواقع الإلكتروني الانترنت بلبنان، موقع لوات لبنانية على سبيل المثال، مش عم بيعمل له دعاية، انه في قناصين من حزب الله بحمص، يعني قالنا احنا موزعين قناصين بين حمص وبين مصراطة يعني، وانه حزب الله بحمص عنده 10 شهداء استشهدوا هونيك، ولا بده يجيبهم يدفنهم بلبنان. طيب الحمد لله في البحرين لهلا ما صار اي عمل عسكري ليتهم حزب الله فيه، وما زال الشعب في البحرين يواصل احتجاجاته وحركته السلمية جدا جدا، يعني سلمية، ولم يلجأ برغم من هدم المساجد والحسينيات والمآتم وقتل المعتقلين واعتقال النساء ومداهمات البيوت إلى أي عمل عسكري، بل إلى أي عمل عنفي حتى هذه اللحظة. لذلك بالبحرين ما اتهمونا بالعمل العسكري، اتهمونا بشيء آخر. هذا النفي مهم جدا قبل أن أدخل إلى الوضع العربي بكلمتين وإلى الوضع السوري بكلمات، لكن بحب أقول لكل هؤلاء الكذابين في العالم العربي من فضائيات وصحف ومواقع انترنت وصحفيين كتبوا بيكتبوا بالفلوس تبع فيلتمان وتبع كلينتون وتبع أوباما، مصدر الخبر الفلوس وليس الحقائق الميدانية. أنا أقول لهم أن تدخلنا العسكري في أي بلد من البلدان العربية ليس مسؤوليتنا على الإطلاق، ولكن لنفترض في يوم من الأيام ذهبنا لنقاتل في ساحة من الساحات، أنا أقول لكم وللعالم، نحن في حزب الله نملك الشجاعة والجرأة لنقول أين نقاتل وأين نقتل وأين نستشهد، لأن الساحة التي نقاتل فيها ستكون ساحة شرف مو ساحة عين، نستحي أن نقاتل فيها وأن نتواجد فيها. في الوضع العربي على المستوى السياسي، نعم نحن كان لنا في حزب الله مواقف واضحة إلى جانب الثورات والشعوب في مصر، في تونس ومصر واليمن وليبيا والبحرين، وأقمنا لذلك احتفالا خاصا لدعم الثورات العربية، وتحدثنا بوضوح في ذاك الاحتفال وما بعده الإخوة القياديين بحزب الله وسائل إعلامنا. موقفنا ينطلق من أي ساحة عربية أو ثورة عربية أو تحرك شعبي من زاويتين، بتمنى هون شوي نكون دقيقين، من زاويتين. الزاوية الأولى موقف هذا النظام العربي من مسألة الصراع العربي الإسرائيلي، موقفه موقعه دوره هذا النظام وين في قضية الأمة المركزية اللي هي فلسطين واللي هي الصراع العربي الإسرائيلي. وهذه الأنظمة اللي حكينا عنها قبل شوي، تونس مصر ليبيا اليمن البحرين، كأنظمة مفهوم مواقفها وموقعها ودورها، وخصوصا فيما يتعلق بالنظام المصري. الحيثية الثانية هي عدم وجود أي أفق أو أمل في الإصلاح على المستوى الداخلي، لما بيكون النظام مقفل مقفل كليا أي أبواب أو نوافذ أو حتى ثغرات صغيرة لإجراء إصلاحات لمصلحة شعوب هذه البلدان. انطلاقا من هاتين الحيثيتين نحن نتخذ موقفا، نحن معاييرنا واضحة، مكاييل مكيالنا واضح، لا نكيل بمكيالين، وليست لنا معايير متفاوتة. هناك ثورات انتصرت في تونس وفي مصر، انتصرت مبدئيا ولكنها لم تستكمل انتصارها حتى الآن، وهناك بلدان عربية دخلت في أوضاع صعبة كليبيا واليمن والبحرين. بطبيعة الحال أهل كل بلد أعلم بكيفية مواجهة أوضاعهم وحل مشاكلهم. أهل اليمن أدوى باليمن، وأهل البحرين أدوى بالبحرين، وأهل ليبيا أدوى بليبيا، وهكذا. لكن نحن نأخذ موقف عام، ونحن عندما نأخذ موقفا إنما نتطلع، كل ما نتطلع إليه هو أن تكون بلادنا العربية والإسلامية تنعم بحالة من الانسجام بين الحكومات والشعوب، وأن تحمل الأنظمة والحكومات هموم شعوبها وتعالجها، وأن تعيش بلداننا أفضل حالات الأمن والاستقرار والنمو، النمو على كل صعيد. هذه آمالنا جميعا، وأن تكون أنظمتنا وحكوماتنا بمستوى طموحات هذه الأمة وبمستوى المواجهة المركزية التي تحملت هذه الأمة مسؤوليتها حتى الآن. لكن في الوضع العربي من واجبنا نرى اليوم أن نلفت وأن نحذر، لأن أمريكا وإسرائيل يريدان مصادرة الثورات العربية، حكي أوباما، مصادرتها بالكلام المعسول وببعض الأموال. شو مليارين دولار؟ هل تعرفون أيها الإخوة والأخوات، أنا أحد رجال الأعمال الخليجيين، بديش أقول من أي بلد، أخبرني أن دولة خليجية واحدة يودع أغنياؤها 3300 مليار دولار في البنوك الأمريكية. بيرجع بعيد، 3300 مليار في البنوك الأمريكية. هنيك الأمريكان بيشغلوا أي الأموال، وبكرة أمام أي حدث ما في هذه الدولة الخليجية بيطلع أوباما وبيصادر هاي الأموال. شو مليارين دولار وضيعهم؟ عم يرشي مصر، مصر نص أم الدنيا، مصر شو يسموها، أم الدنيا نصف العرب. مصر بتبيع خيارها وسيادتها وكرامتها وقرارها السياسي، يعني هو يتوقع منها أن تبيعوا مليارين دولار من هون وأربعة مليار دولار من هون ومشاكل. الذين وقفوا إلى جانب حسني مبارك حتى آخر لحظة، ها هم اليوم يتدخلون ليصادروا دماء المصريين وصرخات المصريين وتضحيات المصريين، وهكذا في البلدان الأخرى. الإنسان يشعر بالخزي والعار عندما يقف مثل نتنياهو قاتل الأطفال في فلسطين ليتحدث عن الشباب العربي، عن الثورات العربية، وليوجه إهانة إلى كل هذه الأمة، إلى كل حكومات هذه الأمة. معلش خليني فش خلقي. أمس لو رئيس أحمد نجاد بإيران أو حدا من المسؤولين الإيرانيين قال شي كلمة بحق الحكومات العربية، كنت اليوم لقيته الإعلام العربي والفضائيات العربية وجامعة الدول العربية والحكومات العربية قامت قيامتها يا غيرة الدين، إيران عدو وهناك اجتياح إيراني للعالم العربي. أمس نتنياهو في الكونغرس وقفوا كل الأمريكان زحفوا له، وجه إهانة إلى كل الملوك والأمراء والحكام والحكومات والأنظمة العربية دفعة واحدة، بل وجه إهانة إلى كل الشباب العربي ولا كل الشعوب العربية عندما قال أنه في 300 مليون عربي لا ينعمون لا بالحرية ولا بالكرامة ولا بالديمقراطية ولا بأي شيء. هذا الدجال الكبير شو بيطلع معه؟ أنه بس في مليون عربي موجودين بما سماه إسرائيل ينعمون بالحرية والديمقراطية فقط. لا يا سيد نتنياهو، بقية العرب ما بدهم يجاوبوك يصطفلوا، نحن في لبنان أحرار هذا العالم، نحن في لبنان صنعنا حريتنا بالدم وانتصرنا على سيفك وسيف أسيادك الأمريكيين، ونحن جزء من الأمة العربية، جزء من الشعوب العربية، وجزء من الشباب العربي. أمريكا اليوم تأتي لتصادر هذه الثورات، يجب أن ينتبه أهل هذه الثورات، يجب أن لا يحسنوا الظن بالأمريكيين، يجب أن لا يثقوا بوعود الأمريكيين، يجب أن يعرفوا أن أمريكا لا يهمها إلا مصالحها. ولو كان السيد أوباما صادقا فيما يدعيه من احترامه لإرادة الشعوب ومن دعوته الحكام إلى احترام إرادة الشعوب، يجب أن يبدأ من نفسه ويحترم إرادة شعوبنا العربية والإسلامية. إذا كان صادقا فيما يدعيه، ما هي إرادة الشعب العراقي اليوم؟ إرادته بالإجماع أو شبه الإجماع أن القوات الاحتلال الأمريكية يجب أن تخرج من العراق. تفضل احترم إرادة الشعب العراقي واخرج، ما تضغط على الحكومة العراقية والقوى السياسية العراقية لتبقى في العراق محتلا بأسماء حضارية، أنه بده سفارته ببغداد 7000 وبده يحميها 12000 وبده بكل محافظة يعمل قنصلية ويحميها 1000، يعني بده يخلي له شي 50000 جندي تحت عنوان سفارة وقنصليات. أنت بتحترم إرادة الشعب العراقي؟ طلع من العراق. بتحترم إرادة الشعب الأفغاني؟ طلع من أفغانستان. بتحترم إرادة الشعوب العربية؟ فشوف الشعوب العربية شو بدها في فلسطين. كفانا خداعا وتضليلا وكذبا وتزويرا ومكياجا خادعا. الأمريكيون يعرفون موقعهم لدى شعوب العالم العربي، كل استطلاعات الرأي العام في العالم العربي والإسلامي تؤكد هذا المعنى. في ختام هذا المقطع أريد أن أقول لشعوبنا العربية الثائرة، احذروا من السياسات الأمريكية والإدارة الأمريكية، ولا يجوز أن تلجئكم الأحداث ولا الحاجات لأن تلقوا أنفسكم في أحضان الأمريكيين من جديد. إذا بدك ترجع عند الأمريكان خليكم مطرح ما كنتوا. في الوضع السوري، موقفنا من الوضع في سوريا وما يجري في سوريا، أنا سأكون صريحا فيه وواضحا جدا لأنه يتطلب الموقف مسؤولية واضحة ومحددة وكبيرة. موقفنا الذي سأقوله بعد قليل وليس مفاجئا طبعا ينطلق من مجموعة عناصر. يعني ليش بنينا هذا الموقف؟ العنصر الأول أننا في لبنان نملك تقديرا، وخصوصا في حزب الله نملك تقديرا عاليا لسوريا، لقيادتها، لرئيس حافظ الأسد ولرئيس بشار الأسد، للشعب السوري المقاوم والممانع والصابر والذي تحمل خلال عقود طويلة تبعات الموقف القومي للقيادة السورية وللجيش السوري الذي قدم تضحيات جسيمة في هذا الطريق. سوريا في لبنان قدمت الكثير. سوريا منعت التقسيم للي بيرجعوا بيستعيدوا 75 و76 و78 و78، ومخاطر التقسيم الكبرى على لبنان والمنطقة. سوريا ساعدت بقوة في الحفاظ على وحدة لبنان. سوريا أوقفت الحرب الأهلية الدموية التي كانت تقضي على لبنان وعلى شعب لبنان. سوريا ساندت لبنان ودعمت مقاومته. فكانت تحرير 85 الجبل وبيروت وصيدا وصور والباع الغربي والنبطية، وصولا إلى 25 أيار 2000 وتحرير كامل الشريط الحدودي باستثناء مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، وصولا إلى الصمود والانتصار والمعجزة في حرب تموز. لا يمكن أن ننسى كيف احتضنت سوريا لبنان ومقاومة لبنان والشعب اللبناني الذي هجر إلى سوريا. احتضنتنا نظاما وجيشا وشعبا وأهلا وبيوتا. ولذلك نحن عندما نقلق على سوريا نقلق على نظامها ونقلق على شعبها، لا نقلق على النظام فقط، نقلق عما يعد لنظامها وعما يعد لشعبها. لا أحد ينكر أن سوريا ارتكبت أخطاء في لبنان، هذا قاله رئيس الأسد في مجلس الشعب، لكن ما أنجزته سوريا للبنان كان تاريخيا ومصيريا على المستوى الوطني. هذا واحد. اثنين، موقف سوريا من إسرائيل، من المقاومة الفلسطينية، من القضية الفلسطينية، صمود سوريا بالرغم من كل الضغوط بعد مؤتمر مدريد، بعد بدء وانطلاق عملية تسوية، صمودها أمام التهويل، صمودها أمام الإغراءات. ثالثا، موقف سوريا من مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي أسقطته المقاومة في لبنان من بوابته الشرقية، والآن تعود أمريكا وإسرائيل لإدخاله من بوابات أخرى. إذن نحن أمام بلد مقاوم وممانع، نظامه، قيادته، جيشه وشعبه. هاي نقطة مركزية. بعد، من جملة النقاط الأساسية اللي ننطلق منها بالموقف أن القيادة السورية مقتنعة مع شعبها بلزوم الإصلاح ومحاربة الفساد وفتح آفاق جديدة في الحياة السياسية السورية. ونحن نعتقد، وأنا شخصيا أعتقد، مش بناء على تحليل وإنما بناء على مناقشات واستماع مباشر، أن الرئيس بشار الأسد مؤمن بالإصلاح وجاد ومصمم، بل أنا أعرف أكثر من ذلك، أنه مستعد للذهاب إلى خطوات إصلاحية كبيرة جدا، ولكن بالهدوء وبالتأني وبالمسؤولية. هذا عنصر بيأثر على موقفنا. ما هو في نظام مقفل بالبحرين، نظام مقفل كان وما زال، مبارك كان مقفل، قذافي مقفل، زين العابدين بن علي مقفل، هون نظام مش مقفل، بالعكس نظام بيقول أنا جاهز، أنا مقتنع، وأنا بزد لكم، هو جاد وهو بده. عنصر آخر، أن كل المعطيات والمعلومات حتى الآن، شو بدي باللي بيحكوها الفضائيات العربية، ما زالت تؤكد أن الأغلبية من الشعب السوري ما زالت تؤيد هذا النظام وتؤمن بالرئيس بشار الأسد وتراهن على خطواته في الإصلاح. طيب مين، وين الشعب السوري؟ خلنا نعرف لنقف حده. من العناصر أيضا المكونة لموقفنا أن إسقاط النظام في سوريا مصلحة أمريكية وإسرائيلية، يعني إسقاط النظام واستبداله بنظام على شاكلة الأنظمة العربية المعتدلة الحاضرة لتوقيع أي سلام، أي استسلام مع إسرائيل. من العناصر المكونة لموقفنا سوريا وما تعنيه للبنان، ما يجري عندها وانعكاساته على لبنان، النتيجة وانعكاسها على لبنان وعلى المنطقة ككل. من جملة العناصر المكونة لموقفنا هي التزامات لبنان اتجاه سوريا، انطلاقا من اتفاق الطائف وصولا إلى المصالح المشتركة. كل هذه المسائل والحيثيات والعناصر برأينا تفرض علينا كلبنانيين عموما. هلا لبناني بيقبل وما بيقبل شأنه، عم نقول وجهة نظرنا، وتفرض علينا كحركة مقاومة في مواجهة إسرائيل خصوصا موقفا مسؤولا وكبيرا يقتضي ما يلي. أولا، أن نكون جميعا حريصين على أمن واستقرار وسلامة سوريا نظاما وشعبا وجيشا. ثانيا، أن ندعو السوريين، واليوم ندعوهم، إلى الحفاظ على بلدهم وإلى الحفاظ على نظامهم المقاوم والممانع، وأن يعطوا المجال للقيادة السورية وبالتعاون مع كل فئات شعبها لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وأن يختاروا طريق الحوار وليس الصدام. ثالثا، أن لا نتدخل كلبنانيين فيما يجري في سوريا، ونترك للسوريين أنفسهم معالجة أمورهم وهم قادرون على ذلك. نعم، إذا أمكن لأي منا أن يلعب دورا إيجابيا فليكن. رابعا، أن نرفض أي عقوبات تسوقها أمريكا والغرب وتريد من لبنان الالتزام بها ضد سوريا، وهذه أحد أهداف زيارة فيلتمان الأخيرة إلى لبنان، أن يكون هناك موقف رسمي وشعبي لبناني حازم وقاطع في هذا الأمر. لبنان لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يطعن في خاصرة سوريا أو أن ينساق مع أي مشروعات أمريكية تستهدف سوريا. يجب أن نتعاون جميعا لتخرج سوريا قوية منيعة، لأن في هذا مصلحة سورية ومصلحة لبنانية ومصلحة عربية ومصلحة للأمة. أنتقل إلى الوضع اللبناني. بالوضع اللبناني في كم نقطة كمان سريعين، هلا عم بتسابق أنا والساعة قدامي، وفي بعض الإخوان ساعة بيحطوا الطائية هيك وساعة بيحطوها هيك، إنه يعني شهل. أتوقف عند الاتهامات، اتهام أوباما لنا أمام الإباك، اتهام لحزب الله بالاغتيال السياسي والسيارات المفخخة. طبعا هذا العدائية الأمريكية لحزب الله ليس جديدا، يمكن يكون هذا المضمون السياسي والقضائي من السيد أوباما يمكن أن يكون جديدا. بطبيعة الحال بمناسبة الحضور هو بيع للصهاينة. اثنين، هو كلام لا يستند إلى أي دليل. ثلاثة، يؤكد دائما ما قلناه عما يحضر له في سياق مؤامرة المحكمة الدولية. الناس ناطرين بالمار، ناطرين فرنسيين لا يمضي وبالمار لا يعمل مؤتمر صحفي لا يعلن أراه الاتهامي اللي كلتنا نعرف شو هو، فأعلنه باراك أوباما. شكرا للسيد باراك أوباما لأنه أكد مصداقية كل ما كنا نقول، أن هذه محكمة أمريكية إسرائيلية، الأمريكي فيها هو المدعي وهو القاضي وهو الجلاد، لكن إن شاء الله ما بيسلخ إلا جلده لحاله. بعدين رابعا، أن أمريكا هذه التي تتحدث عن الاغتيال السياسي والسيارات المفخخة هي أكثر دولة إرهابية متورطة في الاغتيال السياسي حتى أذنيها وحتى راسها لفوق كمان لشوشتها لفوق. والكتب والوثائق والمستندات والمعلومات الأمنية وما ينشر في العالم يؤكد هذا المعنى. هو جاء يحكي عن الاغتيال السياسي وسيارات المفخخة. أنا بدي أذكره بما أثبتته المستندات والتحقيقات والوقائع، وحتى في القضاء اللبناني أن المخابرات الأمريكية CIA هي التي وضعت سيارة مفخخة في شارع مكتظ بالناس في بئر العبد ب8 آذار 1985 مستهدفة اغتيال المرحوم سماحة آية الله سيد محمد حسين فضل الله رضوان الله عليه، وأدت إلى استشهاد ما يقارب 100 من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال والأجنة. مين؟ CIA. وتعرفوا التمويل أي عرب بدك الله. عندما يقف قاتل ليتهمنا ما تهتموا، ما قالوا إيمي. إذا وقف عادل ليتهمنا لازم نقلق لأنه عادل، بس إذا توقف قاتل لمئات الآلاف في العراق، يوميا القتل موجود في العراق، قاتل لمئات الآلاف في أفغانستان وباكستان، شريك في قتل مئات الآلاف الذين قتلتهم إسرائيل، ليتهمنا بالقتل مش قصة. هاي النقطة الأولى. لكن بتمنى كتير ينوقف قدام هذا الكلام من أوباما. هو ما اتهمنا وحكم علينا، قول اغتيال سياسي وسيارات مفخخة. النقطة الثانية، كان لنا شرف أنه يهجم علينا أوباما بالإباك ويهجم علينا نتنياهو بالكونغرس. في ناس لما بتمدحهم أمريكا وإسرائيل بينبسطوا أو بيطمنوا، في ناس لما بتهجم عليهم أمريكا وإسرائيل بيقلقوا. أنا بقولكم نحن لما بيهجم علينا تهجم علينا أمريكا وإسرائيل ورئيسا أكبر دولتين للاحتلال والقتل والإرهاب بيهجموا علينا، نحن نعتز، نحن نفتخر. هذا وسام شرف لنا، لأنه عدونا عم يعترف أمام الإيباك، يعني مؤتمر سنوي، مؤتمر استراتيجي. حماس لازم تعتز، إيران لازم تعتز، سوريا لازم تعتز، كل ذكرت أسماءهم لازم يعتزوا. يعني إحنا عندنا شأن، كونغرس الأمريكي كله واقف وعم بزقف شوي بينحكى بحزب الله، بصواريخ حزب الله، بمقاومة حزب الله، طبعا مقاومة اللبنانيين. معناته نحن قلنا محال وقلنا شأن وقلنا أهمية، وقصة بالمعادلة المحلية وقصة بالمعادلة الإقليمية. انتو ما تشوفوا الجانب السلبي، شوفوا الجانب الإيجابي. مش هيك بلبنان بيقولوا النصف المملوء من الكأس؟ النصف المملوء من الشتائم أو الاتهامات تبع أوباما ونتنياهو أنه هو يعترف بك جزءا أساسيا من مؤثرا في معادلة الصراع في المنطقة. هذا شرف للبنان وشرف لحزب الله. هكذا أنا أقول لكم بالعكس، لو أنه أوباما مدحنا أو نتنياهو مدحنا، كان لازم نعمل اجتماع طارئ على مستوى كل الهيئات القيادية بحزب الله ونقعد نقول يا اخوان نحن وين مغلطين، لك شو قصتنا، شو مساويين، شو معاملين، شو عاملين، وان نعيد النظر بانفسنا. هاي مدرسة الامام الخميني قدس سره الشريف، انه هاي امريكا. لما الشيطان بيمدحك لازم تخاف، لما الشيطان بيهجم عليك يعني معترف لك ان انت عدو. ممتاز، هاي ميزة مهمة. ثالثا، بالوضع اللبناني بشأن الحكومة، منذ سقوط الحكومة السابقة إلى الآن تقريبا شيء 4 أشهر، الله عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، أن الأكثرية الجديدة لهلأ لم تستطع أن تشكل حكومة. طبعا هذا التعبير غير دقيق، يعني الأكثرية الجديدة، لأنه هم في الأكثرية الجديدة، في رئيس المكلف، في فخامة رئيس الجمهورية، أو مع بعضهم لهلأ ما قدروا شكلوا حكومة. وإلا إذا بدنا ناخذ الموضوع على القوى السياسية في الأكثرية الجديدة يمكن الأمور تكون أسهل. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، نحن حابين كانت تتشكل من تاني يوم، لكن بعد 4 أشهر وحدة من الفوائد الغير مقصودة، يعني كمان على قاعدة الجزء المملوء من الكأس من الكوب، أنه هالتأخير هيدا أسقط، يبين لكم الفريق السياسي الآخر كيف يتصرف مع حزب الله بالتحديد. خلينا ندافع عن حالي، يلا حلفائنا كل واحد ما شاء الله كل يوم بيحكوا، كل يوم بدافعوا عن حالهم. نحن صارنا مدة لا عم نحكي ولا قليلي الحكي ولا عم نعمل مقابلات تلفزيونية. ببين لكم كيف يتعاطوا معنا. مثلا لما سقطت الحكومة قامت الدنيا وقعدت في عند الفريق الآخر قياداته ونوابه ووزرائه ووسائل إعلامه، وعملوا جو تحريضي عند الناس، انقلاب، هذا انقلاب محضر والحكومة جاهزة، وهي حكومة حزب الله وحكومة إيرانية وحكومة ولاية الفقيه والحزب الحاكم. مش كنوا سمعتون وبيقولون جمعة واثنين وثلاثة، هلا بطلوا. ليش بطلوا؟ وين؟ لأنه نبين لا في انقلاب لا إيراني ولا سوري ولا شيء. كل القصة أنه في حكومة، في رئيس حكومة، كان الأمور ماشي باتجاه الحل، بلحظة من اللحظات الأمريكية عطل الحل، سقطت الحكومة، انتهينا وعم نعمل حكومة جديدة. هل قد لا انقلاب مدبر ولا محضر؟ وشو الانقلاب اللي حكومته مش جاهزة وبعد 4 أشهر ما تشكلت؟ شو الحزب الحاكم اللي مش قادر يشكل حكومة؟ شو الحكي هذا؟ بس هذا ببين لكم مستوى. هلا مش واقف كتير عند هالنقطة، لكن بس للتأمل وأن حزب الله خلاص سيطر على السلطة وسيطر على الدولة ويا غيرة الدين. وبالحقيقة هم بيعرفوا أنه هذا كذب وافتراء وتضليل ومو صحيح، وبيعرفوا التركيبة اللبنانية جيدا، وبيعرفوا طبيعة علاقة حزب الله مع حلفائه، وبيعرفوا حرصوا على حلفائه، وبيعرفوا. ولكن كل هذا الصراخ كان رسائل إلى الخارج، إلى أمريكا، إلى الغرب، إلى بعض الدول العربية، أنه لحقونا يا جماعة، أدركونا يا جماعة بس. ولأنه بيعرفوا هذا كله مو صحيح. لحقونا، حزب الله أخذ البلد. لا، أخذ البلد والله يكون بعونه حزب الله. نقطة تانية بالشأن الحكومي. طيب، نحن اليوم طبيعي هذا من يريد أن يشكل، من هو معني بالتكليف، يعني رئيس جمهوري، رئيس المكلف والأغلبية الجديدة، طبعا مباشر هو رئيس المكلف. ما تشكلت لهلا، أنا ما بدي هلا مو وقت خطاب أعمل تحليل سياسي. يوجد متطلبات وشروط أمريكية وغربية، لو مين ما نفاها مش صحيح، مش صحيح. لما كل يوم بيجوا عند رئيس الجمهورية، عند رئيس الحكومة، بيقولوا له موقفنا من الحكومة يتوقف على مين، هن الوزراء، شو تركيبتها، شو بيان الوزاري، شو بدها تقول على المحكمة الدولية، انه شو يعني الضغوط، يعني يحملوا العصاية يخبطوه، يعني يضربوه، يقولوا له ما نقتلك. عم نحكي حياة دبلوماسية سياسية. لما بيجي نائب وزير خارجية وهديك اليوم مجرد انه نقال والله تم التوافق على اسم وزير الداخلية وفي خطوات متقدمة في مسيرة تشكيل حكومة، كونيل اللي صار لزمان ما بينت طبت عند رئيس مئاتي وعند رئيس سليمان والله يكون بعونهم. لشو راحت عند رئيس مئاتي وعند رئيس سليمان؟ راحت مشان وزارة الداخلية، راحت مشان الحكومة. بتعرف شو انصرتوا وشو عملتوا وانا رايحين؟ ولا تذكر موقفنا، موقف الغرب، موقف العالم للحكومة مرتبط تشكيلي والتركيبي والحقائب مع مين وبيان الوزاري. هذا ما اسمه ضغوط، ما اسمه شروط. طيب، وهناك مطالبات داخلية مش جديدة، على طول لما كانت تشكل الحكومة بلبنان هيك. لمعلوماتكم، أول مرة أنا بحكي بشكل رسمي، هذا موجود متداول. الحكومة السابقة قد بقيت 5 أشهر لتشكلت. تعرفوا ليش تشكلت بعد 5 أشهر؟ لو انتركوا اللبنانيين لوحدهم كان بقيت 1 أو 2 سنين. تشكلت بعد 5 أشهر لأنه تدخل رئيس بشار الأسد والملك عبد الله ابن عبد العزيز شخصيا لتشكلت الحكومة بعد 5 أشهر. هلا بعدنا 4 أشهر بعد ما حدا تدخل، لا رؤساء ولا ملوك ولا شيء. هاي طبيعة التعقيدات الموجودة بلبنان وتحصل دائما في لبنان. طبعا نحن عنا مسؤولية وبدنا نكمل، هلا برجع لها. بس كمان هون بحكاية ال4 أشهر ناخد نموذج تاني من أداء وسلوك القوى السياسية ب14 آذار. يعني هو حارت فينا العقول، يا جماعة محتارين شو القصة. ساعة بيقول لك حزب الله بده يشكل حكومة وبده يسيطر على البلد. شوي ما تشكلت الحكومة، حزب الله ما بده يشكل حكومة. طيب لك يهدوا على شيء أرض يبسي، على شيء بار نفهم مع بعضنا، يا بدنا نشكل يا ما بدنا نشكل. لا لا، حزب الله ما بده يشكل حكومة. حزب الله مصلحته الفراغ، حزب الله مصلحته انهيار الدولة، حزب الله لا يريد دولة لمصلحة الدويلة. ما بتسمعون كل يا بي شو بيحكوا كمان وما بيزهقوا كل يوم بالتلفزيون وبالإذاعة وبالمقابلات وبالجرائد وبالمقالات. طبعا هاي وظيفتهم يكتبوا ويحكوا، إذا ما كتبوا حكوا ما في معاشات آخر الشهر. ساعة حزب الله لا بده حكومة وبده يسيطر على البلد، بس ما عم تتشكل حكومة لأنه ما عم يضغط على حلفائه، على بمعزل من هن الحلفاء اللي مطلوب منا نضغط عليهم. ساعة بيقولوا لا، حزب الله بده يفرض شروطه لأنه ما تم القبول بشروطه لم تشكل حكومة. يعني إذا فتلنا الهند والسند عند 14 آذار، مين المسؤول عن الفراغ؟ مين المسؤول عن التعطيل؟ مين المسؤول عن عدم تشكيل حكومة؟ بالدرجة الأولى حزب الله. يعني حتى لما بيهجموا على رئيس مئاتي أو رئيس ليمان أو أكثر شيء بيهجموا على عماد عون، بيقولوا حزب الله طالب من العماد عون يعطل، هي طبعا إهانة للاثنين. هذا كمان نموذج، يعني هيدي اللي اسمه الشأن الحكومي بلبنان منذ سقوط الحكومة السابقة إلى إلى مجريات الأربعة أشهر الماضية، ببين لكم أنه الفريق الآخر لا بتحليله لا بموقفه لا بأدائه في عنده مصداقية، بل هو خلص ماخذ موقف مسبق، موقف مسبق. يا أخي بتنتصر على إسرائيل، بيطلع أنه هاي مؤامرة مع إسرائيل وتزبيطها ولعب تحت الطاولة. يعني إذا كان في واحد واصل على محل مش قادر يشوف فيك شيء جيد وشيء حسن وبده يحملك دائما كل مسؤولية، ما بعرف لوين ممكن نروح بالبلد. على كل حال، أنا اللي بحب أقوله بختام الشأن الحكومي أنه نحن رسمي، نحن نؤمن بوجوب تشكيل حكومة في أسرع وقت، نؤمن بأن البلد لا يمكن أن يعيش في الفراغ ولا يمكن أن يستمر بدون حكومة، نؤمن بأن وجود حكومة هو الأساس، ما في بديل. مجلس نيابي مش بديل، رئيس الجمهورية مش بديل، حكومة تصريف الأعمال مش بديل، هو الأساس لحل ومواجهة المشاكل في البلد سياسية وأمنية. إذا ما نحكي عن هموم معيشية واجتماعية ومالية وبنزين ومازوت وبطالة وغلا واوا، بدون حكومة كيف ممكن عالج هاي الأمور؟ ونحن نتصرف على أن تشكيل الحكومة هو من أوجب الواجبات. نحن مصلحتنا في وجود حكومة قادرة قوية فاعلة مسؤولة تعالج أزمات البلد وتواجه التحديات، لأننا لا نريد دويلة، نريد الدولة، لأننا لسنا بديلا. أنا وقفت بمثل هذا اليوم ببنت جبال، قلت لهم نحن مقاومة، أول مقاومة في التاريخ، اليوم بعيدة، أول مقاومة في التاريخ تنتصر ولا تطالب بحصة في الدولة أو السلطة أو الحكومة. أول مقاومة في التاريخ، وبيرجع بعيد، لا شايفين حكومتكم ولا سلطتكم ولا دولتكم ولا هذا، كل الوضع اللي أنتم بتقتلوا عليه. لكن نعم، نحن حاملين هم الناس والبلد واستقراره وأمنه رخاؤه أزماته مشاكله التي لا يمكن أن تحل إلا من خلال حكومة. أنا أقول لكم نحن سوف نواصل بذل جهودنا عبر الخليلين والأخلاء، ولن نيأس ولن نتوقف، ولكن لسنا في وارد الضغط على أحد، ما تتعبوا حالكم، نحن ما بنضغط أحدا، نحن بنحترم حلفائنا وبنتناقش مع حلفائنا، بنتحاور مع حلفائنا وبنوصل لنتائج، لأنه في نهاية المطاف سنصل إلى النتيجة المطلوبة. الحوار والتفاهم والجهد السياسي هو الذي يمكن أن يوصل إلى نتيجة. الرهان على حكومة التكنوقراط هذا سائط، لأنه ما حدا موافق عليه من كل الأغلبية الجديدة، ومعروف طرح حكومة التكنوقراط من وين إجا، إجا من عند الأمريكان وإجا من عند تيار المستقبل. يعني إذا هن الأغلبية هن لازم يحكموا ولو في إطار حكومة وحدة وطنية، ونحن قبلنا لما صرنا الأكتوية أن نحكم في إطار حكومة وحدة وطنية، لكن إذا هيدا الفريق صار الأغلبية، لا، الحل بالتكنوقراط، هذا ما حيمشي. أصلا البلد بلد مثل لبنان لا هلأ ولا قبلين ولا بعدين ولا ما بعد بعدين بيزبط فيه حكومة تكنوقراط. هيدا بلد سياسي للعظم، باهتماماته بشؤوناته بتركيبته بماهيته بجوهره بحقيقته، احكوا فلسفة ومنطق اللي بدكن إياه. هيدا بلد ما بتقوم فيه إلا حكومة سياسية محمية من قوى سياسية أساسية أو حكومة وحدة وطنية. نقطة أول السطر عم نضيع وقت، بدنا نروح على حكومة سياسية محمية قادرة على أن تتحمل المسؤولية، وهذا نستمر فيه. نحن بالتأكيد ندعم مبادرة دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري في تفعيل المجلس النيابي، وسنشارك في جلسات الهيئة العامة وفي التفعيل، لأنه لا يجوز أن تتعطل الأمور نتيجة هذا الخلل القائم. في مسألة المقاومة أقول لكم في عيد المقاومة والتحرير، هذه المقاومة التي آمنتم بها وكنتم جزءا منها واحتضنتموها وأيدتموها وقدمتم في طريقها فلذات الأكباد، وخصوصا أنتم في البقاع، لا توجد قرية في البقاع إلا وفيها شهيد وشهداء. بهاي بلدة النبيشيت هلا دا بتوحوا خلف مقام السيد عباس في شهداء، بالمقبرة لحد المقام في شهداء، أين؟ إما في معسكرات تدريب أو على تلال الجنوب والبقاع الغربي. هذا هو حال العديد أو غالبية القرى والبلدات في البقاع. أنا أقول لكم هذه المقاومة التي قدمتم فيها فلذات أكبادكم هي مقاومتكم، مش مقاومتنا وعم نحكيكم عنها، هي مقاومتكم، نحن عم نعبر عنها باسمكم. هذه المقاومة ستستمر. لا يخيفنا لا أوباما ولا نتنياهو ولا كل الأساطيل، نحن ننتمي إلى الأرض التي هزمت الأساطيل 1982. نحن لا نخاف لا من تهديد أحد ولا من ترهيب أحد ولا من اتهامات أحد. بالأمس نتنياهو زادنا قناعة بصواريخنا، وما قاله نتنياهو يجب أن يكون رسالة لكل الذين يناقشون في سلاح المقاومة ورسالة إلى طاولة الحوار. من كل لبنان نتنياهو من شو خيفان؟ من كل لبنان خيفان منه الصواريخ. وأنا أقول له هذه الصواريخ مش 12,000، معلوماتك عتيقة اللي حكيت أمس بالكونغرس، ما كان لازم يزيد العدد. هذه الصواريخ موجودة وسوف تبقى موجودة وسوف تبقى فعالة وسوف تحمي لبنان وسوف تبقى حاضرة في معادلة المنطقة، ولن يستطيع أن ينتزعها أحد لا في لبنان ولا في العالم. صواريخنا اليوم التي تحدث عنها نتنياهو في الكونغرس هي أعراضنا، هي دماؤنا، هي أموالنا، هي كرامتنا، هي عزتنا. وفي الثقافة العربية والدينية والإنسانية والأخلاقية، من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون دم أهله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون كرامته فهو شهيد. واليوم كل هؤلاء يجتمعون في سلاح المقاومة وفي صواريخ المقاومة. مقاومة الإمام موسى الصدر، مقاومة السيد عباس الموسوي والشيخ راغب حرب والشهيد عماد مغنية، مقاومة كل الوطنيين والإسلاميين والعربيين الأحرار في لبنان والمنطقة، سوف تبقى وفية لأهدافها، لطريقها، لآمالها، لآلامها، لدماء شهدائها. وأعود وأقول لكم كما قلت في 22 أيلول 2006 من أرض النبيشيت في جوار سيد شهداء المقاومة الإسلامية، مع هذه الدماء الزكية، مع جباهكم الشامخة، مع إرادتكم الصلبة، مع صمود شعبنا ومقاومينا، أيها الإخوة والأخوات، مجددا في 25 أيار 2011 جاء زمن الانتصارات وولى زمن الهزائم. النصر معقود في جبينكم، ولقد رأيت بالأمس الهزيمة في جبين نتنياهو وأوباما. إسرائيل هذه التي قلت عنها في 25 أيار 2011 هي أوهم من بيت العنكبوت. والله بعد 11 سنة، بعد غزة وتموز، بعد ما رون الراس ومجد الشمس أمام مئات الشباب الفلسطيني الأعزل من السلاح، أمام شجاعته وجرأته وحماسته وجبن الجنود الإسرائيليين، مجددا أقول لكم والله إن إسرائيل أوهم من بيت العنكبوت. مئات مئات من الشباب الفلسطيني، طبعا اللي اجتمعوا بمارونا راس عشرات الالاف، بس اللي نزلوا على السياج عدة مئات، اللي اقتحموا مجد الشمس ما بعرف عدة مئات او اكثر من الف. ارعبت اسرائيل، اعترفت بالفشل الكبير، اعادت النظر بكل اجراءاتها. هنا يستحضرني، اختم الكلمة بهذه الجملة، لما كنت عم بتفرج على الشباب على السياج بمارونا راس ومجد الشمس، وكيف مندفعين وشجعان وأبضايات ومش خايفانين من الموت وما في بيدهم شيء، ما في بيدهم شيء. تذكرت ومدى رعب الإسرائيلي وارتباك الإسرائيلي، تذكرت كلام الإمام الخميني رضوان الله عليه لما بيقول طيب نحن مليار مسلم، لو كل مسلم حمل سطل مي وكبوا على إسرائيل إمنا بوقت واحد، حملنا كل واحد سطل مي لا مدفع ولا صاروخ وكبيناه على إسرائيل لجوفتها السيول. طبعا مقصود هون تعبير رمزي، ولا ممكن حدا يقول طيب فلسطيني ب 48 بالضفة بالقطاع شو بنعمل فيهم؟ التعبير رمزي انه هاي اسرائيل هاي واهنة، مشكلة عنا، مشكلة عنا نحن. الان بعد هذا المشهد تصوروا انه يجي عدة ملايين من الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين الأردنيين المصريين عرب مسلمين من كل دول العالم شوي نجتمع على كل الحدود مع فلسطين المحتلة بوقت واحد وبدنا نفوت نعبر السياج. شو بتعمل إسرائيل؟ أوباما شو بيعمل؟ شو بيعملوا؟ بس هذا بده قرار كبير، هذا بده إرادة كبيرة مثل إرادة الشباب الفلسطينيين والسوريين اللي كانوا بمارونا راس وبمجد الشمس. هذه يا إسرائيل. لذلك نحن من كل ما يجري من حولنا نرى أننا أقرب ما نكون إلى الانتصار، إلى تغيير المعادلات، وأن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المضاد على المنطقة وشعوب المنطقة لن يؤدي إلى نتيجة. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.